بسم الله الرحمن الرحيم. موقع طريق الإسلام يقدم لكم.
إن الحمد لله نحمده سبحانه استتماما لنعمته واستسلاما لعزته واستعصاما من معصيته. إنه لا يضل من هداه ولا يعز من عاداه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة نتمسك بها أبدا ما أبقانا وندخرها لأهاويل ما يلقانا، فإنها عزمة الإيمان وفاتحة الإحسان. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالدين المشهور والعلم المأثور والكتاب المسطور والتوحيد الخالص، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله الأتقياء البررة وعلى صحابته الأوفياء ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأوصيكم أيها الناس ونفسي بتقوى الله عز وجل. لا خير فينا إن لم نقلها، ولا خير في من سمعها ولم يعمل بها. فتقوى الله سبحانه طريق الفلاح وسلم النجاح وعنوان الصلاح. فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. عباد الله، إن هذا الدين بجماله وجلاله وشموله وكماله وروعته وبهائه وعظمته ونقائه يحمل في طياته كل معاني الرفق والسمو والتألق والعلو. عظيم في مبادئه، قويم في تعامله، جميل في أوامره، يقوي أواصر المودة ويعمق روابط المحبة ويوطد دعائم الأخوة. وهناك أمور يسيرة وسلوكيات قد لا يؤبه لها، دعا إليها الإسلام وحث عليها وأمر بها وأثاب ذويه بها، وهي وإن بدت قليلة المبنى إلا أنها عظيمة المعنى. ومن تلك الأمور والسنن التي غفل عنها كثير من الناس مع أهميتها، وجهلها فئام من البشر مع أثرها وتأثيرها، الهدية. فالهدية تفعل في النفس فعل السحر، وتذهب غوائل الصدر، وتبعث على المحبة، وتعمق المودة، وتقوي الأخوة، وتطرد البغضاء، وتزيل الشحناء، وهي دليل سخاء النفس وطيبة القلب وروعة الخلق ونقاء المعدن. تقوي الدعائم وتذهب السخائم. إخوة الإسلام، هذه سنة الحبيب صلى الله عليه وسلم، قولها وفعلها جاءت مرشدة لهذا الأمر، منبهة لفضله. أخرج البخاري في الأدب المفرد بسند حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: تهادوا تحابوا. وفي رواية للترمذي: تهادوا فإن الهدية تذهب وغر الصدر. وكان من أخلاقه صلى الله عليه وسلم قبول الهدية والإثابة عليها، كما روت عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ويثيب عليها. رواه البخاري. ويبين صلى الله عليه وسلم أن تتميمة الهدية هو فيما تحمله من معنى، فهي رمز للمحبين ودليل على المودة، وليست قيمتها بغلائها أو عظمتها. فيقول صلى الله عليه وسلم: لو دعيت إلى ذراع أو كراع لأجبت، ولو أهدي إلي ذراع أو كراع لقبلت. رواه البخاري. وكان له صلى الله عليه وسلم أصحاب من البادية، فإذا جاءوه حملوا إليه من هدايا البادية، وإذا أرادوا الذهاب حملهم صلى الله عليه وسلم من هدايا الحاضرة. وهكذا كان صلى الله عليه وسلم بقوله وفعله سباقا إلى أفعال الخير، مسارعا إلى أعمال البر. وبعد يا عباد الله، فإن الهدية في فضلها وفي معناها وفي أثرها وما جاء فيها لا يمنع أنها محل تصنيف العلماء وتقسيمها إلى ما يجوز وما لا يجوز. ولهذا فهذه بعض المحاذير التي يقع فيها بعض أبناء المجتمع في حياتهم اليومية أو الوظيفية فيما يتعلق بالهدايا المحرمة التي يغفل عنها كثيرون ويتغافل عنها آخرون. فمن ذلك عباد الله ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى من أنه لا يجوز للمرء المسلم إذا شفع شفاعة أن يقبل هدية ممن شفع له عند ذي سلطان مما هو مستحق له، لتكون مقابل شفاعته، بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: من شفع لأخيه شفاعة فأهدي له هدية فقبلها فقد أتى بابا من أبواب الربا، رواه أبو داود وهو حديث حسن. وينبه هنا أنه لا يدخل في التحريم من استؤجر لإنجاز معاملة أو ملاحقتها مقابل أجرة معينة، فهذا باب إجارة شرعية جائزة، كالمعقبين الذين ليسوا موظفين في هذه الدوائر وينجزونها بمتابعتهم لا بمسؤوليتهم أو بمكانهم الوظيفي عند هذا المسؤول. ومن الهدايا المحرمة عباد الله هدية بعض الأولاد دون بعض لما في ذلك من الحيف والظلم، والله سبحانه يقول: اعدلوا هو أقرب للتقوى. وعن النعمان بن بشير أن أباه أتى به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني نحلت ابني هذا غلاما. فقال صلى الله عليه وسلم: أكل ولدك نحلته مثله؟ قال: لا. قال صلى الله عليه وسلم: أرجعه، رواه البخاري. وفي لفظ مسلم: فلا تشهدني إذن فإني لا أشهد على جور. وفي رواية أحمد: أليس يسرك أن يكون إليك في البر سواء؟ أما كيفية العدل بين الأولاد في العطية فهي أن يعطي الذكر مثل حظ الأنثيين كما قسم الله تعالى في فريضة الميراث العادلة. وهذا الذي عليه المحققون من الأئمة كشيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم رحمهم الله تعالى. ويستثنى من ذلك فيما لو أعطى أحد أولاده عطية بمسوغ شرعي، كان يكون أحد أولاده محتاجا حاجة ليست عند الآخرين من دين أو مرض أو نحو ذلك مما يستلزم العطية. ومعلوم أنه لا بد في التفرقة في العطايا بين الأولاد، فما يعطى ابن السنة والسنتين والثلاث والأربع ونحوها لا يعطى الكبير، فلكل حاجته ومطلبه. ومن الهدايا المحرمة ما يتناوله الشهود في المحاكم جزاء شهادتهم، يسمونها هدية، وما علم أولئك أن أداء الشهادة واجب وأجرها على الله إن أدى وصدق. قال تعالى: ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا. وقال سبحانه: ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم. وتكون الأجرة على الشهادة سحتا وحراما وظلما وإثما غراما إذا كانت كاذبة ظالمة، ليقتطعون بها حقوق العباد، فيا ويلهم من رب العباد. ومن الهدايا المحرمة ما يعطاه الموظفون والمسؤولون في الدوائر الحكومية وغيرها ممن عينهم ولي الأمر على حاجات الناس وأجرى لهم رواتب على أعمالهم، يعطون رئيس القسم، يعطون مدير المدرسة، أو الطالب يعطي معلمه أو الطالبة لمعلمتها. هذه الهدايا فيها نوع محاباة وهي الرشوة الملعون صاحبها على لسان محمد صلى الله عليه وسلم. نعم رشوة، وإن دلسوا في تسميتها وإن حرفوا معناها. في الحديث الصحيح الذي أخرجه أبو داود يقول صلى الله عليه وسلم: من استعملناه على عمل ورزقناه عليه رزقا فما أخذ بعد ذلك فهو غلول. ومن الصور المحرمة في الهدايا ما يهدى من أشياء محرمة كإهداء آلات اللهو من المعازف وغيرها، أو الصور المحرمة أو نحو ذلك من المحرمات. ومن الهدايا المحرمة الإهداء والتهادي بمناسبة أعياد الكفار أو عيد الأم أو عيد الحب أو نحو ذلك مما هي من أعياد الكفار، وإن غلف بأغلفة مزيفة كالحب والتصافي والبر والصلة، لأن هذا تعظيم شعائرهم والتشبه بهم. روى الإمام أحمد وأبو داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تشبه بقوم فهو منهم. عباد الله، ومن الأمور المستقبحة في الهدية أن يرجع الإنسان في هديته، فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه. رواه البخاري. ومما يجب التجنب ما يكون في الهدية من المنة فيها، فإن هذا من اللؤم وقلة المروءة. يروى أن رجلا أهدى للأعمش بالطيخة، فلما أصبح قال: يا أبا محمد كيف كانت البطيخة؟ قال: طيبة. ثم أعاد عليه ثانيا: كيف كانت البطيخة؟ قال: طيبة. فأعادها ثالثا فقال الأعمش: إن خففت من قولك وإلا قئتها لك. ومما ينبغي تجنبه في الهدية الرداءة، حيث أن بعضهم مقتدر على الهدايا الحسنة، إلا أنه يبحث عن أردأ الأمور، بل قد تكون أشياء في بيته عفى عليها الزمن أو تعرضت للتلف فيقول: نهديها بدلا من أن نرميها. ومن الناس من هذا من أخذ يتكلف في الهدايا ما لا يطيق، ويسرف ويبالغ طلبا للمفاخرة والمدح، وهذا أمر مذموم. كما أن من الناس من يجعل الهدية ميزانا لتقييم الناس، فبعض الناس يغضب عمن لا يهدي إليه في أفراحه، بل وقد يعاديه، بل يحاسبه ويكتب هذا في دفاتر وأوراق، ولكأنها مداينات ومقايضات، يحاسب هذا ويعطي هذا. ألا فليعلم أن الهدية فضل وتكرم وليست بحتم لازم. ثم إن للناس حاجات وفاقات قد لا يعلم بها الآخرون. أقول ما تسمعون، ولي ولكم أستغفر الله. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وأنعم على آله وأصحابه وإخوانه. وبعد، في مواقف الإساءة والتخاصم والتشاحن والتطاعن تجمل الهدية والتهادي ويحسن، إذ يصلح بها ما فسد ويرتق بها ما فتق وتصفو النفوس. ولك أن تفعل وترى أثر هذه السنة العجيبة على النفوس. أخي المسلم، إن أولى الناس بهديتك الأقرب فالأقرب، وأهمهم جميعا الوالدان، فمن الذي جعل جزءا من دخله وقليلا من راتبه يشتري به هدية طيبة يدخل بها السرور على أبيه وأمه، ولو لم يكن ذلك إلا في المناسبات الرسمية والأعياد السنوية؟ إنك تعجب من كثير من الناس الذين تمر بهم عشرات السنوات ولم يتذكر أحدهم والده أو والدته بهدية جميلة وعطية طيبة، بل تجد الإنسان يصرف هنا وهناك الأموال الطائلة وينسى والديه. يأتي بعد الوالدان الأبناء والأهل من الزوجة وغيرها. اسأل نفسك سؤالا وأجب بنفسك، تذكر آخر مرة أهديت فيها أهلك وأولادك وزوجتك وطيبت خواطرهم؟ يقول البعض كل ما أنفقه هو هدايا لهم، أنفق عليهم الصباح والمساء. النفقة واجب شرعي، إن أديته كسبت أجرا، وإن قصرت فيه جنيت إثما، لأن هذا واجب، لكن الهدية أمر زائد عن الواجب. جميلة هي الصلة مع ذوي الرحم والقرابة وأصحاب المحبة والأخوة، جميلة الصلة بهؤلاء بالهدية، وكم أثرها عليهم، فأنت قد تنساها لكنها تظل محفورة في أذهانهم. وليعلم أن قيمة الهدية ليست بضخامتها ولا غلائها، إنما هي رمز محبة ودليل مودة. صدق الحبيب صلى الله عليه وسلم: تهادوا تحابوا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ارض اللهم عن الخلفاء الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعنا معهم بعفوك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، ووفقهم لهداك، واجعل سعيهم في رضاك. إلهنا يا فارج الهم، ويا كاشف الغم، ويا نور المستوحشين في الظلم، اللهم إن لنا إخوة وأخوات في سوريا وفي القصير يعانون ما يعانون، تكالب عليهم كلاب الشرق والغرب، اللهم هيئ لهم فرجا قريبا، اللهم هيئ لهم فرجا قريبا، اللهم هيئ لهم فرجا قريبا. اللهم يا حي يا قيوم، اللهم يا حي يا قيوم، يا من تسمع الدعاء في هذه الساعة في يوم الجمعة في ساعة مكرمة معظمة، نسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت، القوة قوتك، والعظمة عظمتك، والقدرة قدرتك، والسلطان سلطانك، والأرض أرضك، والعباد عبادك، وكل تحت قهرك وقوتك. اللهم هيئ لهم فرجا قريبا، اللهم هيئ لهم فرجا قريبا. إلهنا ومولانا، اشتد الخطب وعظم الكرب، وليس لهم إلا أنت، نعم المفرج أنت، ونعم الكاشف أنت، ونعم الراحم أنت، ونعم الراحم أنت. اللهم ارحمهم برحمتك، اللهم ارحمهم برحمتك، اللهم ارحمهم برحمتك. اللهم إننا لما نرى ونسمع قلوبنا تتفطر، وليس لنا إلا وليس لنا إلا نستغفرك يا الله، نستغفرك يا الله. اللهم ارحمهم يا أرحم الراحمين، اللهم اجبر كسرهم وارحم ضعفهم واكشف ضرهم، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، يا من له الدنيا والآخرة. اللهم عليك ببشار، اللهم عليك بجنده، اللهم عليك بمن عاونه وساعده، اللهم ابطش بهم يا قوي يا عزيز، اللهم ابطش بهم يا قوي يا عزيز. اللهم ردهم مدحورين واجعلهم مندحرين، اللهم ردهم مدحورين واجعلهم مندحرين، واجعلهم آية للعالمين يا قوي يا عزيز. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد، يعز فيه أولياؤك ويذل فيه أعداؤك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. يا سميع الدعاء، يا
يا سميع الدعاء يا سميع الدعاء، اللهم اشف مرضانا، اللهم فك أسرانا، اللهم اشف مرضانا، اللهم فك أسرانا، اللهم ارحم موتانا برحمتك يا أرحم الراحمين. إذ أدى الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.
مع تحيات إخوانكم في موقع طريق الإسلام www.islamway.com، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.